بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، شرعنا بالأمس في شرح حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جهات النصيحة لمن تكون وكيف تكون. تقدم معنا المفهوم الشرعي للنصيحة لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين. اليوم سنتحدث، وغدا أيضا نكمل الكلام، عن مفهوم النصيحة لولي الأمر لأئمة المسلمين. لا يخفى أيها الإخوة على الجميع إن شاء الله أن لولاة الأمر مكانة عظيمة في الشرع، وهذه المكانة والمنزلة تأتي من اعتبارات عديدة. من هذه الاعتبارات أن الشرع عظم الملوك كما تقدم، حيث جاءت النصوص الشرعية بتعظيم الملوك والولاة والحكام. قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم بإسناد جيد في مذكراته اللي كانت تاخذه. ومن هذه الاعتبارات أيضا عظم الأمانة وكبر المسؤولية الملقاة على أولياء الأمور وحكام المسلمين. ولا شك أن المسؤولية كلما عظمت كان في المقابل بذل النصيحة أولى وأوجب. ومن هذه الاعتبارات كذلك أيها الإخوة أن بتعظيم الحاكم والعالم صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فبتعظيم العلماء وتعظيم الأمراء تستقيم للناس دنياهم وتصلح آخرتهم. من هنا قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وصدق رحمه الله تعالى. لهذه الأمور أيها الإخوة وغيرها مما تقدم بالأمس عن أسباب وجوب بذل النصيحة لولي الأمر، نأتي على شيء من معالم هذه النصيحة وكيفيتها. وقد ذكرت لكم بالأمس أن معنى هذه النصيحة ومفهومها يؤخذ من النصوص الشرعية، وأن تعظيم الولاة والحكام مبني على ما ورد في النصوص، فيستمد منها ويؤخذ منها هذه الصفة، يعني التعظيم والإجلال والإكرام، لا يؤخذ بالأهواء أو بالأذواق أو بالاستحسانات، لأن هذا الأمر دين، وما دام دينا فلا بد أن ينطلق منه من النصوص. فنأتي أيها الإخوة من خلال الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على شيء من معالم هذه النصيحة، مستعينين بالله جل وعلا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن عثمان رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الكسر والجسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا منازع له وعزله، وعلى أن نقول ونقوم بالحق إنما قلنا لا نخاف في الله يوم الملائكة.
نعم. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة فيه بعض معالم النصيحة لولاة الأمر. وأولى معالم هذه النصيحة السمع والطاعة لولي الأمر في جميع الظروف وفي سائر الأحوال، كما جاء في الحديث: في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأيضا فيما أحب المرء وفيما كره، وفي حال استئثار الولاة بالدنيا والأموال ونحوها كما سيأتي في بعض الأحاديث. منها الحديث التالي لحديث عبادة وهو في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وفيما كره، أي فيما وافق ما يحبه ويهواه ويرضى به وتميل إليه نفسه، وفيما كان بضد ذلك مما تكرهه نفسه ويشق عليها ولا ترغب في طاعة هذا الولي أو الحاكم، لأن هذا يخالف ما في النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، يعني في حال نشاطك وفي حال كراهيتك، وأثرة عليك. فسر شيخ الإسلام رحمه الله معنى وأثرة عليك وأثرة علينا فقال: وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك، يعني وإن اختصوا بأمور الدنيا فلم يوصلوا لكم حقوقكم، فالواجب هو السمع والطاعة. حكم هذه الطاعة أيها الإخوة واجبة كما تقدم معنا، ونأخذ هذا من هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف. قال عليه الصلاة والسلام: على المسلم السمع والطاعة، وقال أيضا في بعض الأحاديث وهو حديث أبي هريرة: عليك بالسمع والطاعة. ولفظ على كما يقرر أهل الأصول أنه من صيغ وألفاظ الوجوب على المسلم السمع والطاعة، عليك بالسمع والطاعة، فكل هذا يدل على أن طاعة ولاة الأمر واجبة، إلا أن هذه الطاعة كما ترون في بعض الأحاديث مقيدة، وهذا التقييد متصل في النص: على المسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فهنا الموقف الشرعي قال عليه الصلاة والسلام: فلا سمع ولا طاعة. هذا المعلم إخواني من معالم النصيحة لولاة الأمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا أهل الأهواء والبدع كالخوارج ومن تفرع منهم، وكالمعتزلة ومن أيضا انشق منهم من الجماعات والأحزاب المعاصرة كجماعة الهجرة والتكفير وجماعة الإخوان المسلمين ومن نحى نحوهم. فهؤلاء لا شك أنهم مخالفون لأهل السنة في هذا الباب. فالمعتزلة عندهم شعار عظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شعار براق لكن يحمل في طياته السم، فإنهم يعنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ الخروج على ولاة الجور، وهذا لا شك أنه مفهوم خارج عن المعنى الشرعي الذي جاءت به النصوص. هذا السمع وهذه الطاعة أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة تجب على الرعية وإن بلغ الوالي أو الحاكم من الفساد والظلم والشر ما بلغ، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الحفظ لولاتنا وحكامنا من كل شر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أوصاف في غاية الشناعة والقبح والتنفير. ربما يقشعر جسد المسلم إذا سمعها. لا يستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، بل قلوبهم نعوذ بالله قلوب الشياطين، وإن كانت الأجساد أجساد إنس. هنا يأتي الاستفتاء ممن يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو الموقف الشرعي؟ كيف يتصرف المسلم في هذه الحال؟ قال حذيفة رضي الله عنه: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فتأملوا في هذه الأحاديث العظيمة أيها الإخوة التي بالأخذ بها يتحقق الأمن وتستقر المجتمعات. في هذا الحديث أو نقول في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة حتى حين الأثرة، حتى حين قيام الولاة والحكام بأخذ الأموال واختصاصهم بها، واستئثارهم بالدنيا وما عندهم من خير. هنا يأمرنا بأمر زائد أيضا في حديث حذيفة، ليس فقط الاستئثار في الدنيا، بل وإن أدى هذا إلى أخذ المال بل إلى الضرب، فالسمع والطاعة في المعروف باقية في ذمة المسلم. ولا شك أن هذا أخواني أمر شاق على النفس، لكن الخير كل الخير في الاتباع والأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الخلق للخلق، وهو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أقدرهم على البيان والإفصاح صلوات ربي وسلامه عليه بما ينفع الناس ويفيدهم، فأرشدهم إلى هذا. وهذا يعني أن ما سوى هذا الطريق فإنه ضار للناس وعلى الناس. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى مبينا الأثر الحميد والعاقبة الطيبة بالاستقامة على المنهج الشرعي في هذا الجانب، قال رحمه الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. هذا الكلام ذكره في جامع العلوم والحكم عند حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية السياسة الشرعية مطبوع، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر أئمة الإسلام: لا يمكن أن تستقيم الأحوال بدون أمير، ولا يمكن أن تستقيم الأحوال بأمير لا إمرة له ولا طاعة، لا يمكن أن تستقيم الأحوال بأمير، موجود الأمير لكن لا إمرة له ولا طاعة. قال الشيخ: ولهذا ننكر أشد الإنكار على الذين يدعون إلى منابذة الحكام وعدم السمع والطاعة لهم حتى لو كان الأمراء فساقا أو لهم معاص عظيمة أو لهم ظلم، فإن طاعتهم واجبة والخضوع لأمرهم واجب إلا في شيء واحد، وهو أن يأمروا بمعصية، فهؤلاء لا سمع لهم ولا طاعة. لكن يقول الشيخ: لكن مهما فسقوا في أنفسهم وظلموا الخلق فالواجب طاعتهم والسمع لهم وعدم منابذتهم، لما يترتب على منابذتهم وعصيانهم والتمرد عليهم من المفاسد العظيمة. قال الشيخ، وهذا الذي أريد: فلا بد من أمير ولا بد من إمرة، ولا بد من اعتقاد إمرته وأنه واجب السمع والطاعة، لا بد من هذا. تصور، يقول الشيخ، أن يكون هناك أمير ليس له إمرة، أمير ليس له إمرة بمعنى أنه ليس قادرا على الأمر والنهي والتوجيه والتنفيذ. النتيجة، قال الشيخ، إذن يضيع الناس، ولو كان أمير له إمرة وقوة ولكن ينابذ ويعصى ويتمرد عليه فلا فائدة، بل هذا شر كبير، ولا يمكن أن تستقيم أحوال الأمة بهذا. وهذا ما جاء به الشرع أيها الإخوة، أن يسمع وأن يطاع لمن ولاه الله عز وجل على الناس في المعروف وفي الخير. هذا ما يتعلق بهذا المعلم من معالم النصيحة لولاة الأمر. أكمل الحديث براشد ومعنى قوله وأثرة عليك. تؤدون الحق الذي عليكم، أي من السمع والطاعة وغيرها من الحقوق، وتسألون الله الذي لكم. فإنما عليهم ما حملوا، أي الولاة والحكام، من العدل ودفع الظلم والإحسان للرعية، هذا ما حملهم الله عز وجل به. وعليكم ما حملتم أيتها الرعية من السمع والطاعة. نعم. هذه الأحاديث أيها الإخوة أيضا اشتملت على معلم آخر من معالم النصيحة، جاء هذا في قوله عبادة رضي الله عنه: وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وجاء أيضا في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، أورده المصنف رحمه الله تعالى في نهاية هذا الفصل تقريبا، عندكم نهاية الفصل الثاني القادم، قال في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا، ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو المعلم الثاني من معالم النصيحة لولي الأمر وللحاكم. والجواب أيها الإخوة الذي أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم صريح في النهي عن قتال السلاطين وعن منازعة الحكام الولاية، فقد قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ استفتاء صريح عن حكم الخروج عليهم عند وجود هذا الوصف فيهم: تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة. بل أكد عليه الصلاة والسلام على هذا الحق والمنع من هذا العمل في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا تأكيد لجوابه صلى الله عليه وسلم في أول فتية. وهذا أخواني هو المنهج الشرعي المتبع لدى أئمة الإسلام والعلماء الراسخين من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإلى يومنا هذا من القديم والحديث. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة النافعة: في الفصل الثاني من هذه الرسالة قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيره. فشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكلام يقرر لنا منهجا سار عليه الأئمة واتبعوه وأخذوا به وسلكوه مع علماء الجور والظلم، وهم من هم؟ غفر الله لهم ورحمهم، أصدق الناس ديانة وأنصح الناس للأمة وأحرصهم على مصالح الناس وأشدهم خوفا على دين الله عز وجل، ومع ذلك لم يرخصوا لأحد من الناس ولم يفتوا لهم بجواز الخروج على الولاة، مع أن عددا منهم على مر العصور عذب وسجن وضرب، وشيخ الإسلام منهم. وهذا يدلكم على أن العلماء عندما يكتبون هذه القضايا والمسائل يكتبونها ديانة وتقربا إلى الله، لا لأجل فلان وعلان، بل شيخ الإسلام لقي أذى شديدا من ولاة أمره في عصره، بل مات وهو في السجن، أخرج رحمه الله تعالى من السجن محمولا على الأكتاف إلى مغسلة الموتى ثم إلى القبر، ومع ذلك يكتب هذا ويقرره للناس ويبين منهج أهل السنة والجماعة فيه. وهذا يدلنا على تجرد أهل السنة وعلماء الإسلام في هذا الباب، وعلى أنهم ينصحون الناس في هذا الباب تقربا إلى الله عز وجل وطلبا للزلفى عنده سبحانه وتعالى، ولا يطلبون الأجر من الناس أو القرب من الولاة والحكام. وهكذا ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم في هذا، إن تكلم يتكلم ديانة وتقربا إلى الله وحفاظا على المجتمعات وإصلاحا لها ودفعا للشر عنها وطلبا في استقرارها وثباتها وصلاح دين الناس ودنياهم. هذا المنهج الشرعي أيها الإخوة ما تتابع الأئمة كما قلت لكم عليه إلا لورود النصوص به، ومما يدلكم على هذا التقريرات المتتابعة لهذه المسائل والقضايا في كتب الاعتقاد الصغيرة منها والكبيرة، فلا تجد متنا من متون العقيدة الإسلامية صغر أو كبر إلا وتجد تقرير هذه المسألة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى نصوصا تؤكد هذا، وأن هذا الباب باب شر وباب فساد، بل هو باب من أبواب الغدر للولاة والحكام. ذكر في الفصل الثاني حديث ابن عمر قال: وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدره. قال ابن عمر: وإن من أعظم الغدر، يعني بإمام المسلمين، أي من أعظم الغدر وأشده أن يغدر المسلم بإمام المسلمين. قال شيخ الإسلام في هذه الرسالة: وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته. جاء في البخاري ومسلم عن نافع مولى بن عمر قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل، يعني يزيد بن معاوية، على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم، يخاطب ولده وحشمه وذريته، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كان الفيصل بيني وبينه. وهذا يدلكم إخواني أيضا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم يربون ذريتهم وأبناءهم على هذا المنهج الشرعي، ويقررونه في نفوسهم، ويحذرونهم من الخروج عنه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث قال: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. لماذا أيها الإخوة هذا التشديد من الحكام أو من الشرع على الخروج على الحكام والولاة؟ لماذا شدد الشرع ولماذا حذر هذا التحذير الشديد؟ وقد وردت نصوص في هذا أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبين لكم أن موقف الشرع شديد من هذه المسألة العظيمة، وأنه لا تهاون فيها ولا تساهل، وأن من يقوم بمثل هذه الأعمال إنما يسيء أولا وآخرا إلى نفسه. ما أدري براشد لو تذكر تقرأ بعض الأحاديث في صحيح مسلم عن نافع، ما أدري عاد في الفصل قبل الأخير، أعطني شوي أطلع لك إياه. 20 في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر، إيه طيب ما أقول راشد يقرأ.
وفي صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر
عن نافع، عن نافع مش عن نافعة، نافع. الحرة ليس الحرة، الحرة وقعت الحرة المشهورة المعروفة، نعم.
حين كان من أهل الحرة فيما كان لمن يزيد بن معاوية
وصفان ذميمان أيها الإخوة. في هذا الحديث تلحق من خرج عن هذا المنهج الشرعي. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الحجة، قال من خلع يدا من طاعة لقي يوم القيامة ولا حجة له، ليس عنده دليل، ليس عنده برهان، ليس عنده ما يشفع به لكلامه. ومن نفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحجة أن له الحجة أيها الأخوة، من أين يأتي بحجة؟ إن أتى بشيء فهو هوى وخارج عن الشرع. الأمر الثاني قال ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وصف ميتته التي يموت عليها حين يخلع البيعة ويخرج عن السمع والطاعة بأنها على نفس الوصف الذي كان يموت عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من أن يكونوا تحت سلطان أو رئيس يسوسهم ويقوم بشؤونهم ويسمعون ويطيعون له. فمن خرج عن هذا فإنه متشبه بأهل الجاهلية، وميتته إن مات على تلك الحال فميتته ميتة جاهلية. هذا صريح وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وما ظنكم بحال هذا المرء؟ يموت ولا حجة له إذا لقي الله عز وجل، ويموت وميتته جاهلية. الحديث الآخر الذي بعده كمل.
وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات ميتة جاهليه، ومن قابل تحت رايه عميه يغلط لعربيه
فقتلة
جاهلية. وفي لفظ ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب بطرها وفجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يجيب في أمرها فليس مني ولست منه.
هذا الآن تعليق من شيخ الإسلام على هذا الحديث، وقد ذكرت لكم من مزايا هذه الرسالة على اختصارها أن فيها تعليقا الأحاديث وشرحا يسيرا لها يتضح من خلالها المقصود، فهذا أحد هذه الأحاديث. نعم.
فالأول هو الذي يحضر في طاعة ولي الأمر ويخالف الجماعة.
نعم، وهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. فسر هذا شيخ الإسلام، قال هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، وهذا التفسير فيه معنى الجماعة، فيه تفسير معنى الجماعة في هذه الأحاديث، وأن المراد بالجماعة هي الجماعة المنتظمة تحت راية حاكم يرعاها وأمير يسوسها وملك يقوم بشؤونها ويدبر أمرها. نعم.
الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحضر احدهم صلاته مع صلاتهم
شو يعني زبيبة يا شباب؟ ها؟ كيف وصف الزبيب؟ حبة الزبيب، كأن رأسه زبيبة، كيف يكون رأسه زبيبة؟
متعرج.
ها؟ كيف متعرج؟ زين كمل. ها؟ أبو عبد الله نبى واحد حبشي. ها؟ أحسنت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا يلزم في هذا الحديث ويبين أن السمع والطاعة تلزم وإن كان فيه من الأوصاف المنفرة ما فيه، كأن رأسه زبيب يعني رأسه صغير، هذا محمود ولا مذموم؟ مذموم، غير مرغوب فيه كهيئة وشكل وصورة، غير مرغوب فيه. ومع ما يصاحب ذلك من الشعر وتفلفله كما ذكر الحفاظ والشراح، مع ما يصاحب ذلك من اللون إلى غير ذلك، فهذه الأمور لا تجعل قبول لهذا الشخص، حتى كما قال كأن رأسه زبيبة يعني منزون هكذا صغير، كما أن الزبيبة التي معروفة هكذا حالها وشأنها. بحجة الوداع.
بحجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عبد يقول بكتاب الله اسمعوا واطيعوا. وفي رواية: عبد حبشي مجدعا.
يكفي. عرفنا الآن أيها الإخوة بعض صفات من يخرج على ولاة الأمر وبأي شيء وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. أعود للسؤال الذي طرحته: لماذا شدد الشرع في الخروج على الولاة والحكام؟ ولماذا حذر هذا التحذير الشديد ونهى هذا النهي الأكيد؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة الثالث 391، قال: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف ينطلق أهل العلم في تقريراتهم من النصوص. قال: لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. عندما يحصل قتال وفتنة أيهما أعظم أيها الإخوة في الفساد، هذا أم الذي يكون فساد لكن ليس معه قتال ولا فتنة؟ أيهما أشد؟ الفساد بلا قتال ولا فتنة، الفساد مع القتال والفتنة أعظم من الفساد بلا قتال ولا فتنة. يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: نهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم. سؤال نحتاج رفع اليد. ابن القيم يقول: فساد عظيم وشر كبير، أريد نماذج من هذا الشر والفساد الكبير. رفع اليد وباليمين أيضا. هاي شباب تفضل. أحسنت. إزهاق الدماء المعصومة ثانيا، هتك الأعراض ثالثا، نعم نهب الممتلكات، قتل الأبرياء تقدم، انتشار الفوضى، ظهور الاختلاف سنت. لا هذه سبب، نعم ممكن يكون أيضا يا شباب أهل اليمين، تفضل الشيخ. انتشار، أحسنت، يعني يضيق الناس في المعيشة ونحوها، تفضل. نعم الضعف بعد القوة، تفضل. الخروج من الديار، أحسنت وعبد الله. تسلط الأعداء على المسلمين، تفضل. تعطل مصالح الناس. لاحظوا الآن كم مفسدة ذكرنا مما أشار إليه ابن القيم إشارة، وما أجمل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا، قال: وهذا كله الفساد وغيره مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. وهذه قاعدة نأخذها من هذا النص. أعيد: وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة، وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أيها الإخوة، ما يجري ويحصل هو نتيجة حتمية لمخالفة النصوص الشرعية. أبداً لا يمكن أن يكون العمل صحيحاً سليماً مستقيماً مقبولاً وهو في الوقت نفسه يخالف النص، أبداً لا يمكن هذا. بل ما جاء هذا الفساد وحصل هذا الشر إلا عندما خولفت النصوص الشرعية وخرج من خرج عن المنهج الشرعي في هذا. هذا الكلام الذي ذكرته لكم قرره شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الرابع في صفحة 531. أيها الإخوة والأخوات، كما ينهى الشرع عن الخروج الصريح بالسلاح، كذلك ينهى عن بوادر ومقدمات وممهدات هذا الخروج. فكل ما يهيئ الخروج على الولاة والحكام فإنه مرفوض، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وسد الذرائع قاعدة من قواعد الشريعة. سب الولاة والطعن فيهم بطريق مباشر أو غير مباشر باب من أبواب الخروج وتمهيد للظهور عليهم. من هنا قال الشيخ السعدي كلمة طيبة في كتابه العظيم الرياض الناظرة عند النصيحة في بيانه لمعنى النصيحة لولاة الأمر، قال: واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم، يعني ينهى عن ذلك كله، فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا. أيضا إقامة التحزبات أيها الإخوة والدعوة إلى تعدد الجماعات في بلاد تحت حاكم يسوسها ويرعاها ويدبر أمرها مرفوض شرعا، لأنه باب من أبواب الفرقة والاختلاف والخروج على ولي الأمر. ولا يقال كيف يصلح الناس وكيف يتعلم الناس، يتعلم الناس بإقامة من هو صالح لإرشاد الناس إيجاد العلماء، إيجاد طلبة العلم، هؤلاء هم الذين بهم يصلح الناس. أما أن يقف الإصلاح ونفع الناس وتوعية المجتمع وإرشادهم وتصحيح العبادات والتنبيه على الأخطاء في العقائد ونحوها في المعاملات على تعدد الجماعات، هذا مرفوض شرعا. ولهذا لما كان حال القرون الأولى صدور الناس عن علمائهم كانت الأمور في خير ما يكون. لما دخلت هذه الأحزاب في المجتمعات أدى إلى ما أدى من الشر والفساد. أيضا أيها الإخوة، الاجتماعات السرية التي يجري فيها ما يجري من الشر والتبييت لفساد عريض. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله إلى آخره. في الأخير قال له عليه الصلاة والسلام: وعليك بالعلانية وإياك والسر. خلك واضح، ليش التخشيش وعدم الظهور، محاولة الخفاء وعدم يعني البروز؟ عليك بالعلانية وإياك والسر. وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم بإسناد جيد. من هنا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء، في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وكم أسست من ضلالات من جراء هذه الاجتماعات السرية. أيضا أمر رابع يعد من بوادر الخروج وممهداته على الولاة والحكام: الخروج عن المنهج الشرعي في الإنكار. الخروج عن المنهج الشرعي في الإنكار، أعني بذلك الإنكار العلني على الولاة، ففي ذلك كما لا يخفى فساد عريض لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وسيأتي إن شاء الله الطريقة الصحيحة للنصيحة القولية لولاة الأمر. أيضا من بوادر ومهدات الخروج على الولاة إقامة المسيرات والتنادي بالمظاهرات في الطرقات والدعوة إلى هذه الثورات التي قد جنى الناس شرها. كل ذلك لأي شيء إخواني؟ لإسقاط الحكم. عندما خرجوا في بعض البلدان في ثوراتهم المتتابعة نادوا بهذا الشعار: الشعب يريد إسقاط النظام. هذا دعوة صريحة إلى الخروج والعياذ بالله، وإسقاط الحكومات والانقلاب وإيجاد الانقلابات والعياذ بالله. هذه أيها الأخوة بعض الأمور في هذا الجانب أو في هذا المعلم من معالم النصيحة لولاة الأمر. معلم ثالث أيها الأخوة ننتقل إليه، وهو مهم جدا وبه نختم من معالم النصيحة لولي الأمر: الصبر على جور الحاكم وظلمه إن كان فيه ظلم وجور. الصبر على جوره والصبر على ظلمه. وهذا إخواني واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد بن حضير الذي قد قرأناه، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة. ما المطلوب؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إرشاد. والصبر على الولاة والإخوة، أعني على ظلمهم وجورهم، يعد من أصول وأسس أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا تتابع الأئمة على ذكره في المصنفات العقدية. فأهل الإسلام أيها الإخوة، والدين والفضل والنصح للناس من العلماء الراسخين المتبعون للنصوص العاملون بها، إن وجد من الحاكم ظلم وجور فإنهم يوجهونهم إلى هذا المقام العظيم من مقامات الدين، الصبر وحبس النفس على ما يجري من هؤلاء الولاة، بل ويأمرونهم أيضا بالاحتساب، ويأمرونهم كذلك بما يرفع هذا الظلم ويزيل هذه الكرب والشدائد التي حلت بهم. بأي شيء؟ يأمرونهم بالعودة إلى الله عز وجل، وبالتوبة وبالاستغفار، لأن ما وقع لهم إنما وقع من جراء ذنوبهم، وكما تكون يولى عليكم. فظلم الحاكم أيها الإخوة يعتبر نقمة على الناس لا شك، لكن هذه النقمة والمصيبة من أين جاءت؟ وما مصدرها؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا المصدر. قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فبهذا أيها الإخوة ترفع الشدائد وتزول المصائب، لا ترفع بالسلاح ولا بالثورات ولا بالمظاهرات. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما بويع ليزيد بن معاوية قال: إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا. إن كان خيرا رضينا به، وإن كان شرا صبرنا على ظلمه وجوره، وسمعنا وأطعنا وقمنا بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد في المجلد 23 صفحة 279، طبعا القديم، أنا عندي طبعا اللي فيها 24 أو 25 مجلد. قال ابن عبد البر: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا حدلا محسنا، يعني هذا الأصل أن تيسر. فإن لم يكن تعذر وجود حاكم محسن عادل فاضل، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين على أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. انتهى كلامه رحمه الله. وما أحسن إخواني ما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذا الصدد. قال: لو أن الناس، يحلف يقول: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، يعني الفرج قريب. وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، فوالله ما جاءوا بيوم خير قط. وقال رحمه الله، وبه بهذا الكلام أختم، قال: جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله غدا نأتي على ما تبقى من هذه الرسالة النافعة المباركة ونختمها إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. غدا الفترة الأولى والثانية ستكون عندي إن شاء الله، نختم الرسالة، وبعد المغرب محاضرة أخونا الشيخ عبد الرحمن سلمان إن شاء الله بعد المغرب تقدم، ويوم الخميس الفترة الأولى والثانية الشيخ محمد غيث، وبعد المغرب تتقدم محاضرة الشيخ دكتور محمد هشام إن شاء الله تعالى. ونذكركم اليوم بمحاضرة الشيخ الدكتور سالم الدوبي وفقه الله، مع قصة من قصص القرآن، وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام، كيف الحال؟ شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله. السلام، السلام، بطل، كيف حالك؟ الله يحييك. السلام، رحمة الله، الله يعافيك، سلمك. السلام، مرحبا بك، إيش حالك؟ طيب إن شاء الله، الله يبارك العافية.
الحين عرفناه. بس الدواء وهي له علماء على الله يسامح.